أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مبحث نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. قلنا يوم أمس إن نتيجة الجمع العرفي هي أن يكون عندنا دليلان وأحدهما يقدم على الآخر ويكون غالبا على الآخر، وبالتالي عندنا غالبا ومغلوبا. فالدليل الغالب هو ما نعبر عنه بظهور القرينة، والدليل المغلوب هو ما نعبر عنه بظهور ذي القرينة. وقلنا إن هذا البحث عادتان يبحث في مباحث العام والخاص، أو قد يبحث أحياناً في مباحث المجمل والمبين. ففي باب العام والخاص يقال: هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه أم لا؟ وفي باب المجمل والمبين يقال عادتان: هل يسري إجمال المخصص إلى العام أو لا يسري إجمال المخصص إلى العام؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه رأى أن نطاق البحث أوسع من بحث الخاص والعام، أو أوسع من بحث المجمل والمبين، يشمل كل حالات الحالات التي فيها دليل غالب ودليل مغلوب. فعنون المسألة بهذه الطريقة التي تختلف عن العنوان المشهور. وفي هذا العنوان يلاحظ أن المصنف رحمة الله تعالى عليه تحدث عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. فيأتي سؤال هنا: لماذا لم يسأل أيضا عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل الغالب؟ يعني الآن إذا كان عندنا، عليكم السلام، إذا كان عندنا عام وخاصان، فبعد الجمع العرفي بين العام والخاص ماذا نصنع بالدليل العام؟ يجيء. فإذا هذا ما عقد المصنف البحث لأجله. ولكن ألا يأتي السؤال أيضا أنه إذا أعملنا الجمع العرفي بين الخاص والعام، فماذا نصنع بالدليل الغالب؟ ماذا نصنع بالدليل الخاص؟ هناك سبب جعل المصنف يعنون البحث بهذه الطريقة، وأن النظر إلى نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الآن هذا السبب يمكن اكتشافه بالتأمل، فلذلك ننتقل عنه إلى غيره. في هذا المطلب يقال عادة إنه إذا كان لدينا علم بدخول الفرد في حكم الخاص، فقد علمنا أنه جرى اقتطاعه من العام، أي أن العام لم يعد شاملا له، عليكم السلام، لم يعد العام حجة فيه. العام قبل الاقتطاع، قبل التخصيص، كان شاملا له وكان حجة فيه، ولكنه بعدما صار مشمولا لحكم الخاص، بعدما علمنا بشمول الخاص له، لم يعد داخلا تحت حكم العام. فإذن حال الفرد المعلوم الدخول تحت الخاص واضح، لا مجال لأن يتمسك فيه بحكم العام. مثلا كما لو ورد أكرم الفقير ثم ورد لا تكرم الفقير الفاسق، وعلمنا أن زيدا فقير فاسق، فهذا قبل مجيء المخصص كان مشمولا للعام، كان يجب إكرامه بمقتضى قوله أكرم الفقير، ولكن الآن علم أنه من مصادق الفقير الفاسق، فالخاص اقتطعه من مدلول العام، وإذا اقتطعه من مدلول العام لم يعد شاملا له، فهذا نعطيه حكم الخاص وهو عدم وجوب الإكرام، ولا نعطيه حكم العام الذي هو وجوب الإكرام. وكذلك الحال إذا علمنا بأن فردا ما لم يتمكن الخاص من اقتطاعه من العام، إذا علمنا بأن فردا ما الخاص لم يكن متناولا له، كالفرد العادل في المثال، ورد أكرم الفقير وورد لا تكرم الفقير الفاسق، وعلمنا بأن زيدان فقير عادل، الفقير العادل لا نظر للخاص إليه أصلا، لا يشمله حكم الخاص، فلا يزال باقيا تحت حكم العام. فحكم هذا الفرد ما هو؟ أننا نتمسك له بالخطاب العام فنثبت فيه وجوب الإكرام. إنما الكلام في الفرد المشكوك، فرد نشك في أن الخاص اقتطعه من حكم العام أو لم يقتطعه من حكم العام، هل هو مشمول للخاص أو ليس مشمولا للخاص؟ هذا الفرد المشكوك هل يمكن لنا أن نتمسك له بحكم العام أو لا يمكن التمسك له بحكم العام؟ طيب، بما أننا نتحدث عن شك في الفرد، فإن هذا الشك تارة يصور أو يتصور بنحو الشبهة الحكمية وأخرى، عفوا الشبهة المفهومية، وأخرى يتصور بنحو الشبهة المصداقية. المراد من الشبهة المفهومية أن يكون المعنى نفسه مجملا ومبهما وغامضا ومرددا، أن يتحير السامع أو المكلف في معنى العنوان المأخوذ في الدليل حيث لا يكون معناه في حد نفسه واضحا. مثلا كما في المثال المتقدم، أكرم الفقير ولا تكرم الفقير الفاسق، لو شككنا في أنه أصلا ما هو المراد من الفسق، ما هو مناط الفسق عند الشارع المقدس، هل الفاسق هو خصوص المرتكب للكبيرة أم أن الفاسق هو مرتكب الذنب مطلقا ولو في غير الكبائر؟ فهنا الشك شك في مفهوم الفاسق، ما هو المراد من الفسق؟ بطبيعة الحال عندما نشك في المفهوم، عندما يكون عندنا إجمال على مستوى المفهوم وتردد على مستوى المفهوم، سوف ينسحب هذا إجمالا وترددا على مستوى المصداق أيضا. زيدان الذي هو مرتكب للصغيرة مثلا، حينئذ سنشك في أنه هل يصدق عليه عنوان الفاسق أو لا يصدق عليه عنوان الفاسق. كلما كان الشك شكا في المفهوم فإنه يستوجب أيضا شكا في المصداق لا محالة. إذن هذه نسميها بالشبهة المفهومية، الشك في مصداقية المصداق التي تنشأ عن عدم وضوح المفهوم في حد نفسه، في مقابل الشبهة المصداقية. يراد من الشبهة المصداقية الشك في المصداق الناشئ من التردد في الموضوع الخارجي مع فرض وضوح المعنى. يعني لا يسمى اصطلاحا، لا يسمى الشك في مصداقية المصداق شبهة مصداقية إلا إذا كان المفهوم في حد نفسه واضحا ومحددا. كما لو فرضنا في المثال المتقدم أننا نعرف مناط الفسق عند المولى، الفسق عند المولى هو ارتكاب الكبائر خاصة، ولكننا نشك في أن زيدان مرتكب للصغيرة أو مرتكب للكبيرة. إن كان مرتكبا للكبيرة صدق عليه عنوان الفاسق حتما، وإن كان مرتكبا للصغيرة لم يصدق عليه عنوان الفاسق حتما، لكننا لا نعلم حال هذا الفرد خارجا. فالتردد ترددان في الموضوع الخارجي لا تردد في أصل المعنى والمفهوم. إذن المقصود من الشبهة المفهومية ومن الشبهة المصداقية واضحة. طيب، ثم إن الآن، يعني الآن قبل قليل ماذا قلنا؟ الكلام وين؟ في الفرد المشكوك، نشك في أن الخاص اقتطع هذا الفرد أو لم يقتطع هذا الفرد. لماذا نشك؟ تارة نشك لأن المفهوم نفسه ليس واضحا، وأخرى نشك لأننا نتردد في حال الموضوع الخارجي مع وضوح المعنى والمفهوم. فلا بد إذن لحد الآن لابد من الكلام في مقامين. المقام الأول في أنه إذا كان الفرد مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية، خلينا نبلش باللي بلش في المصنف، إذا كان الفرد مشكوكا بنحو الشبهة المصداقية فهل يجوز التمسك فيه بحكم العام أم لا؟ السؤال الثاني أنه إذا كان الفرد مشكوكا بنحو الشبهة المفهومية فهل يجوز التمسك فيه بحكم العام أو لا يجوز التمسك فيه بحكم العام؟ ثم إن الشبهة المصداقية والمفهومية تارة تكونان في الدليل العام وأخرى تكونان في الدليل الخاص. يعني هذا الإجمال على مستوى المفهوم، هذا الشاك على مستوى المفهوم، هذا الإجمال على مستوى المصداق، تارة يكون مركزه نفس الدليل العام وأخرى يكون مركزه الدليل الخاص. هذا ما يعبر عنه علماء الأصول بأن الشبهة المفهومية أو المصداقية تارة تكون لنفس العام وأخرى تكون لمخصصه. مثالهما مثلا نفس المثال المتقدم، مرة نقول هكذا لا تكرم أكرم الفقير، ثم شككنا في أنه ما هو المراد من الفقير، من لا يملك قوت يومه أو من لا يملك قوت سنته، هذه شبهة مفهومية في نفس الدليل العام. مرة مثلا لا نعرف أن المراد من الفقير من لا يملك قوت السنة، ولكن نشك في أن زيدان يملك قوت سنته أو لا، هذه شبهة مصداقية لنفس العام. ومرة تكون الشبهة المفهومية أو المصداقية وين؟ في المخصص، كما مثلنا لا تكرم الفاسق، قلنا لا نعلم هل المراد من الفاسق، يعني أحيانا تارة لا نعلم المراد من الفاسق وأخرى نشك في مصداقية زيد لعنوان الفاسق مع وضوح معنى الفاسق بالنسبة إليه. الآن بحثنا هنا في مصداقيته للفاسق، العنوان المأخوذ وين؟ هذا الفاسق عنوان مأخوذ في المخصص ليس مأخوذا في العام. الآن هل تريد أيها المصنف أن تبحث عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو المفهومية لنفسه أو في الشبهة المصداقية أو المفهومية لمخصصه؟ لم يتعرض المصنف للشبهة المصداقية والمفهومية في نفس الدليل العام، ولعل الوجه في ذلك أولا أنه لم يقع خلاف في عدم جواز التمسك بالعام في شبهته المفهومية أو في شبهته المصداقية. يعني إذا كنت لا تعرف معنى الفقر مثلا فأنت بطبيعة الحال ستشك في انطباق هذا العنوان على زيدا، فهل يجب إكرامه أو لا؟ مشكوك الدخول تحت حكم العام، فلا نستطيع أن نتمسك له بحكم العام، إذ الحكم لا يثبت موضوعه. مفروض أننا نشك في أنه مندرج تحت الموضوع أو لا، الحكم لا يثبت موضوعه، لا يستطيع قوله أكرم الفقير أن يثبت لك فقر زيد. هذا من جهة، من جهة أخرى المفروض أن العام مجمل بالنسبة إلى هذا المصداق، المفروض أن العام مبتلى بالإجمال، المجمل لا حجية له فيما زاد على القدر المتيقن، لا حجية له فيما هو مجمل فيه، فلا يتمسك بالعام لا في شبهته المفهومية ولا في شبهته المصداقية. إذن هنا لم يقع نزاع لأحد في عدم جواز التمسك بالعام في شبهته المفهومية ولا في شبهته المصداقية، هذا أولا. ثانيا فرض الشبهة المفهومية أو المصداقية في نفس العام ليس فرض التعارض أصلا، هنا العام في حد نفسه وقبل عرضه على معارضه قبل دخوله ساحة التعارض مبتلى بالإجمال، وكلامنا فعلا في أي شيء فيما هو من حالات التعارض، كلامنا في العام هنا بوصفه من مصادق الدليل المغلوب، أي كلامنا في العام بلحاظ مقام المعارضة لا كلامنا في العام في حد نفسه. فهذا البحث إن كان هناك وجه لذكره في باب العام والخاص فليس هناك وجه لذكره في باب التعارض. إذن هذا فيما يرتبط بالشبهة المفهومية أو المصداقية لنفس العام، وهذا قلنا لم يتعرض له المصنف أصلا، إنما تعرض المصنف لأي شيء؟ تعرض لما إذا كانت الشبهة المفهومية أو المصداقية مركزها نفس المخصص، لا تكرم الفقير الفاسق، وشككنا تارة في معنى الفسق ما هو وأخرى في انطباق عنوان الفاسق المعلوم على زيدان على الفرد الخارجي. طبعا هنا في هذه الحالة من الواضح جدا أنه لا يصح التمسك بحكم الخاص بالنسبة إلى الفرد المشكوك. لماذا؟ لأن التمسك بحكم الخاص بالنسبة إلى الفرد المشكوك أيضا نفس الكلام المتقدم، تمسك بالمجمل فيما هو مجمل فيه. مفروض أن الذي ابتلي بالإجمال ما هو؟ الدليل المخصص. أنا لا أعلم زيد فاسق أو لا، إما لجهلي بمعنى الفسق وإما لجهلي بمصداقية زيدان لمعنى الفسق، فكيف أتمسك له بحكم الخاص؟ الخاص مجمل بالنسبة إليه، هذا تمسك بالمجمل فيما هو زائد على القدر المتيقن، هذا من باب إثبات الحكم لموضوعه، والحكم لا يثبت موضوعه. فإذا الكلام بأن في أنه بالنسبة للفرد المشكوك هل يجوز التمسك بحكم العام أو لا يجوز التمسك بحكم العام، من هنا أخذ المصنف في العنوان أنه نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب لا بالنسبة إلى الدليل الغالب. بالنسبة للدليل الغالب من الواضح جدا أنه لا يمكن التمسك به في مورد الشبهة. هذا هو الجواب عن السؤال الذي طرحناه في بداية البحث. طيب إذا اتضح ذلك فالكلام في مقامين، المقام الأول في جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. الآن ما في داعي بعد نقول في الشبهة المصداقية لمخصصه، صار واضحا أن البحث عن الشبهة المصداقية أو المفهومية في المخصص. إذن المقام الأول هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، والمقام الثاني هل يجوز التمسك بالعام في الشبهات المفهومية أو لا. طبعا قلنا أيضا نذكر الخاص والعام هنا أخذناهما كمثالين للدليل الغالب والدليل المغلوب، وإلا مطلق القرينة مع ذي القرينة. في المقام الأول نسب إلى بعض المتقدمين القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكن هذه النسبة لم تكن إلى قائل معين، بل ذكر بعضهم أننا لا نستطيع أن نحرز القائل بهذا الرأي، وإنما نسب ذلك إلى بعض المتقدمين لأننا وجدنا بعض فتواهم في الفقه لا مجال لتصحيحها إلا على تقدير أن يكون صاحب هذه الفتوى يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني عندما نسب إلى بعض المتقدمين ليس لأنهم صرحوا بتبني هذا الرأي، بل من باب أنه وجدنا فتاوى لهم لم نعلم مدركا لها إلا أن يكون هذا تمسكا بالشبهة المصداقية، وهذا كثيرا في الفقه القديم. من هنا نسب إلى بعض المتقدمين القول بالجواز. ما يمكن أن يكون في سؤال والله الآن هذه النسبة، هذا هو حالها، يعني بعضهم يقول هكذا لم نتحقق النسبة بل قد نجزم بعدمها، يعني بعدم وجود القائل، ربما تكون هذه الفتاوى ناتجة من عدم الالتفات إلى أن من لوازم ذلك أنكم تمسكتم بالعام في الشبهة المصداقية. لا نستطيع أن ننسب ثبوت الكبرى استنادا إلى بعض الصغريات المشكوكة. على كل حال فيما يرتبط أو ما يمكن أن يكون وجها لهذا القول أو لهذا الوجه سواء وجد به قائل أم لا، ما يمكن أن يكون مدركا لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هو التالي، أن يقال إن الحجة لا يرفع اليد عنها إلا لصالح حجة أقوى، فما لم تأتي الحجة الأقوى فنبقى على العمل بتلك الحجة، والعام في المقام كان حجة في الشمول لمطلق الفقير، فلما جاء المخصص اقتطع منه الفقير الفاسق. وحيث إننا نشك في أن زيدا فاسق أو لا، فنحن لا نحرز أن الخاص كان بالنسبة إلى زيدان هو الحجة الأقوى. لا نحرز أن الخاص اقتطع هذا الفرد من العام، فلا يصدق أن الخاص حجة فيه، فلا يصدق أنه جاءتنا الحجة الأقوى، فنبقى على العمل بما كان حجة في الشمول لزيدان. ما الذي كان حجة في الشمول لزيدان؟ نفس الخطاب العام. إذن بالنسبة إلى الفرد المعلوم الدخول تحت حكم الخاص، هذا نحن مقهورون إلى التخلي عن عموم العام بالنسبة إليه. في عمر الذي نعلم أنه فاسق قطعا، نحن مقهورون في أن نعمل بالنسبة إليه بحكم الخاص وأن نرفع اليد عن حجية العام في العموم. ولكن زيد قبل مجيء المخصص كان مشمولا لحكم العام، نشك بعد مجيء المخصص هل صار مشمولا لحكم الخاص أم لا، لشبهة مصداقية طرأت لنا. ما دمنا لا نستطيع أن نحرز ذلك بالقطع واليقين، فنحن لم نحرز خروجه عن تحت حجية العام في العموم، فنبقى على العمل بتلك الحجة. إذن كأن صاحب هذا الاستدلال ماذا يدعي؟ أننا هنا نعمل القواعد. مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة أنه إنما يصار إلى رفع اليد عن ظهوران إذا جاء ظهور آخر أقوى منه. طيب بالنسبة إلى هذا الفرد المشتبه دخوله في حكم الخاص، لا نحرز أنه جاءت الحجة الأقوى، فلا يبقى ليس في البين حينئذ سوى حجة واحدة شاملة له وهي العام، فنبقى على العمل إليه. فلذلك إذن يقال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. علماء الأصول، يعني معظم علماء الأصول ممن تعرض لهذا البحث، أجاب عن هذا الاستدلال بأن فيه خلطان بين الظهور البدوي وبين الظهور الفعلي، أو بعبارة أخرى فيه خلطان بين مقام الظهور وبين مقام الحجية، فإن العام نسلم أنه كان ظاهرا في الشمول لزيدان الذي نشك في أنه فاسق أو لا، ولكن بعدما علمنا أنه جرى الاقتطاع من حكم العام، بعد أن علمنا بأنه في واقع مراد المولى هذا الظهور في العموم لم يعد مرادا جديا للمولى، استثني منه الفاسق، فلا نستطيع أن نحرز حينئذ أن زيدا الذي نشك في أنه فاسق أو لا داخل تحت العام بما هو حجة في العموم. هذا الفرد يكون داخلا تحت العام بما هو ظاهر في العموم، ولكن هل يكون داخلا تحت العام بما هو حجة في العموم؟ نحن علمنا، لأن ما معنى أنه جاء مخصص للعام؟ مخصص المنفصل كيف نتعامل معه عادة؟ أنه يهدم الحجية. بعد مجيء المخصص المنفصل الآن ماذا؟ هل بقي ظهور العام في العموم حجة؟ قطعا لا، ظهور الثاني أقوى منه، زاحمه في الحجية، قدم عليه. واقع مراد المولى خاص أو عام؟ في واقع مراد المولى أنه خاص. وجوب الإكرام ثابت في حق من لم يكن فاسقا وليس ثابتا في حق الجميع. الآن هل تستطيع أن تجزم بأن زيدا ليس فاسقا حتى يكون مشمولا لحكم العام؟ المقدار الذي بقي من حجية العام في العموم إنما هو المقدار الباقي بعد الاقتطاع. العام بعد اقتطاع الفاسق منه لم يعد حجة في مطلق الفقير، بل صار حجة وين؟ في خصوص الفقير العادل. فهل تحرز أن زيدا فقير عادل حتى تقول يجب إكرامه بمقتضى حكم العام؟ وعلى هذا الأساس إذن هذا الاستدلال فيه خلط بين الظهور بما هو ظهور بدوي وبين الظهور بما هو ظهور فعلي، انتهى إلى مقام الحج. ما دمنا نعلم بأن المولى خصص هذا العموم، إذن لم يعد العموم مرادا له، فلم يعد للعام سلطان إلا على ما لم يقتطعه الخاص. وما دمنا لا نعلم أن زيدا هو من مصادق ما اقتطعه الخاص أو ليس من مصادقه، فنحن لا نعلم أهو باق تحت حكم العام أم أنه صار محكوما الآن بحكم الخاص، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بهذا البيان نكون قد بينا الخلل في الاستدلال المتقدم. مصنف رضوان الله تعالى عليه يعرض نفس هذا المطلب ولكن في ضمن الاستدلال على عدم الجواز. مرة هكذا نعرض دليل القائلين بالجواز ثم نذكر الخلل فيه، ومرة ماذا نصنع؟ نستدل مباشرة لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. حاصل هذا الاستدلال أننا نسأل من يريد التمسك بحكم العام في الشبهة المصداقية، هل تريد أن تتمسك بحكم العام في الشبهة المصداقية على تقديري عدم دخوله في الخاص؟ أم تريد أن تستدل بحكم العام حتى في الشبهة المصداقية حتى وإن كانت داخلة في حكم الخاص؟ أم تريد أن تدعي أننا بواسطة العام نفسه نستطيع أن نثبت خروجه عن حكم الخاص؟ عندنا احتمالات ثلاث. توضيح هذه الاحتمالات في المثال، الآن المفروض في المثال ما هو؟ أننا نشك في أن زيدا فاسق أو لا، فنريد الآن المدعى ومدعى أصحاب هذا الاتجاه أننا نريد أن نتمسك في زيد المشكوك في فسقه، نريد أن نتمسك له بحكم العام، يعني بأكرم الفقير. هل تريد أن تثبت وجوب الإكرام في زيد المشكوك في أنه فاسق أو لا على تقدير أن لا يكون فاسقا بشرط أن لا يكون فاسقا؟ تقول هكذا: زيد إن لم يكن فاسقا فأنا أتمسك له بحكم العام وأثبت له الوجوب، أم لا تريد أن تستدل بأكرم الفقير لإثبات وجوب الإكرام في زيد سواء كان في نفس الأمر والواقع فاسقا أم لم يكن، أم لا تريد أن تدعي أن أكرم الفقير هي نفسها تثبت أن زيدا ليس فاسقا؟ هذه احتمالاتها ثلاث. فإن أردتم الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ماذا كان؟ أننا نريد أن نثبت وجوب الإكرام لزيدان الذي نشك في أنه فاسق أو لا على تقديري معلقا على عدم الفسق، فما أثبتنا حينئذ هو الوجوب المعلق. طيب الوجوب المعلق يقول المصنف هذا الاحتمال مقبول في حد نفسه ولكنه لم ينتج الحكم الفعلي، ما أنتجه هو الحكم التقديري والحكم المعلق، ما أنتجه هو القضية الشرطية وهي ماذا؟ زيد إن لم يكن فاسقا فيجب إكرامه، وهذا المعنى ليس محلا للنزاع أصلا، لكن الحكم ما دام معلقا على حصول الشرط فهو ليس حكما فعليا، موضوعه ليس محرزا. كلامنا في جواز التمسك بالعام ما معنى جواز؟ يعني أنك تريد أن تثبت الحكم الفعلي الذي للعام تريد أن تثبته فعليا للشبهة المصداقية. في حقيقة الأمر هذا الاحتمال وإن كان صحيحا في حد نفسه لكنه خروج عن محل البحث، ليس مرادنا جواز التمسك بالعام لإثبات الحكم الإنشائي، هذا صورة الحكم، هذا إنشاء الحكم. نريد أن معنى جواز التمسك أو المتنازع فيه ما هو؟ هل نستطيع أن نعطيه فعلا الحكم الذي للعام أو لا نستطيع أن نعطيه الحكم الذي للعام؟ إذن هذا الاحتمال الباطل خروج، الاحتمال الأول صحيح في حد نفسه مقبول في حد نفسه لكنه خروج عن محل البحث. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ نريد أن ندعي أن أكرم الفقير تشمل زيدا الذي نشك في أنه فاسق أو لا سواء كان فاسقا في الواقع أم لم يكن، هذا الاحتمال باطل جدا في حد نفسه لأننا علمنا أن الفاسق واقعان خرج بالتخصيص عن حكم العام، فلا يمكن أن نعطي حكم العام للفرد المشكوك حتى على تقديري ثبوت فسقه. وعلى هذا الأساس يعني أن نعطي حكم العام لهذا الفرد المشتبه حينئذ ما هو لازمه؟ لازمه أن نخالف قطعنا بحصول التخصيص. المفروض أننا قاطعون بأن المولى بحسب واقع مراده ليس مراده العموم، وإنما مراده إثبات وجوب الإكرام لمن لم يكن فاسقا. فكيف والحال هذه ندعي أن زيدا حتى لو كان فاسقا في الواقع فإنه يجب إكرامه؟ إذن هذا الاحتمال الثاني باطل. ماذا بقي؟ الاحتمال الثالث، وهو أن يدعى أننا من خلال أكرم الفقير عرفنا أن زيدا الذي نشك في أنه فاسق أو لا ليس بفاسق. هذا الإشكال في هذا الاحتمال واضح جدا، الحكم لا يثبت موضوعه، الحكم لا تعرض له للموضوع أصلا، لا تعرض له لثبوت القيد أو عدم ثبوت القيد. كيف نستطيع أن نستدل بخطاب أكرم الفقير لمعرفة أن زيدا في الخارج ليس فاسقا؟ على هذا الأساس فإذا هذا الاحتمال الثالث باطل، ولا يخطر ببالنا احتمال آخر يرجع إلى معنى المحصلة. وحينئذ فجميع وجوه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية باطلة. على هذا الأساس فالصحيح ما هو؟ عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ننتقل بعد ذلك للكلام في المقام الثاني من البحث، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو لا يجوز؟ كما لو فرضنا مثلا أننا نعلم حال زيد وأنه مرتكب للصغيرة، لكننا نتردد في مفهوم الفسق، هل المراد من الفسق المرتكب الكبيرة خاصة أو مرتكب الذنب مطلقا؟ طبعا هناك أمثلة كثيرة يمكن طرحها، يعني مثلا لنفترض إذا تغير الماء بالنجاسة ينجس، ونحن نشك حينئذ في أن مراده من التغير، خصوصا التغير الفعلي أو الأعم من التغير الفعلي والتقدير، مثلا هذه شبهة مفهومية، ونحن نعلم بأنه حصل تغيرا لكنه تغير تقديريا، فهل يكون مشمولا أو لا؟ نعم. طيب فإذا الموارد التي يمكن التمثيل بها كثيرة جدا، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أم لا؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه ذهب هنا إلى الجواز على خلاف ما تقدم في الشبهة المصداقية. رأي المصنف أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، لكن طبعا في البحوث هو فصل بين الحالات التي يكون الشك فيها بنحو الأقل والأكثر، وبين الحالات التي يكون الشك فيها بنحو المتباينين. هنا في الحلقة الثالثة لم يتعرض لذلك، وإنما لكن مثاله هنا هو مثال من حالات الأقل والأكثر، وإلا في المتباينين لابد من استئناف بحث حينئذ. كيفما كان في هذا المقام لقائل أن يقول إن نفس البيان المتقدم في المقام السابق يأتي هنا، نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يمكن تطبيقه على حالات التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. نقول هكذا، من يريد أن يتمسك بالعام في الشبهة المفهومية ماذا يريد؟ هل يريد إثبات الوجوب التقديري الشرطي؟ خب فيه أن هذا مجرد الحكم الإنشائي وكلامنا في الحكم الفعلي. إن أراد أن يثبت حكم العام لهذا المورد المشتبه حتى على تقدير أن يكون فاسقا في الواقع، فيه أن هذا مخالف ومناف لعلمنا بالتخصيص. إن أراد أن يتمسك بنفي الفسق من خلال نفس الدليل فيه أن الحكم لا يكون مثبتا لموضوع، فما عدا مما بدا حينئذ. إذن نفس البيان المتقدم يأتي هنا، فلماذا تفرق أيها المصنف؟ ما هي نكتة الفرق بين حالات الشبهة المفهومية وبين حالات الشبهة المصداقية؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه بالنسبة للشبهة المفهومية يطرح هذا السؤال، أن عنوان الفاسق الذي جعل مناطا للحكم في الخاص. لا تكرم الفقير الفاسق الذي جعل موضوعا لعدم وجوب الإكرام. هل جعل موضوعا بما له من الاسم والعنوان؟ فموضوع عدم وجوب الإكرام هو أن يصدق عليه اسم الفاسق سواء كان فاسقا في الواقع أم لم يكن. المدار على التسمية أم أن المدار على واقع معنى الفسق؟ لا شك ولا ريب في أن المدار ليس على التسمية، وإنما المدار على أي شيء؟ على واقع الفسق. وحينئذ فعندنا عنوانان، عندنا حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية ارتكاب الكبائر، والحيثية الثانية حيثية ارتكاب الذنب مطلقا. نشوف كيف بدأ المصنف تفكيره في البحث. هل المدار على صدق اسم الفاسق على شخص على تسميته فاسقا، أو المدار على فسقه واقعا؟ الشارع من الذي لا يريدنا أن نكرمه؟ من سماه الآخرون فاسقا، أو من كان متلبسا بالفسق واقعا؟ لا شك ولا ريب في أن المدار ليس على التسمية، إنما المدار على الحيثية الواقعية التي هي بنظر المولى، التي هي برأي المولى فسقا. فهذه الحيثية الواقعية ما دامت الشبهة مفهومية، نحن ترددنا بين طرفين، الشك له طرفانهما. ما هما طرفا الشك؟ الحيثية الأولى الواقعية المشكوكة ما هي؟ أن يكون مناط الفسق وارتكاب الكبائر. الحيثية الثانية ما هي؟ أن يكون مناط الفسق وارتكاب الذنب مطلقا أعم من الكبائر والصغائر. إذا قايسنا هاتين الحيثيتين إحداهما إلى الأخرى، سوف نجد أن النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، لأن ارتكاب الكبائر داخل في ارتكاب الذنب مطلقا. فحينئذ الشك في أن الفسق يتحقق في ضمن ارتكاب الكبيرة أو في ضمن ارتكاب مطلق الذنب، هذا الشك سيكون من قبيل الشك في الأقل والأكثر. أنا أشك في أنه هل يكفي ارتكاب الكبائر؟ يعني ارتكاب الكبائر قطعا محقق لعنوان الفسق، قطعا محقق لواقع الفسق. أشك في أنه بالإضافة إلى ذلك، هل عنوان ارتكاب الصغائر أو عنوان ارتكاب الصغائر هل هو أيضا موجب للفسق أو لا؟ هذا شك بين الأقل، شك مردد بين الأقل والأكثر. الشك المردد بين الأقل والأكثر مرجعه إلى الشك في التقييد الزائد. القدر المتيقن أن مرتكب الكبيرة لا يجب إكرامه، القدر المتيقن أن مرتكب الكبيرة اقتطع من حكم العام. أشك الآن في أنه هل اقتطع إلى جنب مرتكب الكبيرة، مرتكب الصغيرة أيضا، أو لم يقتطع؟ هذا شك في أصل الاقتطاع الزائد، شك في أصل التقييد الزائد. والشك في أصل التقييد الزائد مجرى لأي شيء؟ مجرى لأصالة العموم قبل أن نصل إلى الأصول العملية. إذا كان عندك عامان وشككت في أنه قيد أو لا، تتمسك بالعموم، تقول العموم حجة كافية، لا يرفع اليد عن حجية العام في العموم إلا إذا ثبت التقييد، إلا إذا ثبت الاقتطاع. إذن فرق بين حالات الشبهة المفهومية وبين حالات الشبهة المصداقية. إذ في حالات الشبهة المفهومية حيث إن المفهوم نفسه مجمل، فيكون لدينا شك في الاقتطاع الزائد، في التقييد الزائد. بينما في باب الشبهة المصداقية المفروض أن الاقتطاع معلوم. غاية الأمر نشك في أن زيدان هو مما اقتطع أو ليس مما اقتطع، فلا نستطيع والحال هذه أن نتمسك له لا بحكم العام ولا بحكم الخاص. هذا هو الفرق، هذه هي عمدة الفرق بين حالات الشبهة المفهومية وبين حالات الشبهة المصداقية. إذن لماذا يصر المصنف، لماذا أصلا بدأ المصنف بهذا التفكير بهذه الطريقة، أنه هل المدار على التسمية أو على واقع الفسق؟ لأنه لو كان المدار على التسمية من يسمى فاسقا، فنحن نعلم حينئذ بحدوث الاقتطاع. أنا أعلم بأن من يسمى فاسقا اقتطع. أشك حينئذ في أن زيدا يسمى فاسقا أو لا، فيكون شكا حينئذ في أنه مما اقتطعه ليس مما اقتطع. بينما عندما عرفنا أن المدار هو على الحيثية الواقعية لا على التسمية، فإحدى الحيثيتين الواقعيتين اقتطعت حتما من حكم العام، والحيثية الأخرى نشوب في أنه هل اقتطعت أو لم تقتطع. يعني هذا شك في القيد الزائد، الشك في القيد الزائد مجرى لأصالته العموم، فنبقى على حكمان نعم، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. هذا تمام الكلام في نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المخفي. البحث التالي يتحدث المصنف فيه عن مجموعة من الموارد والتطبيقات، أو من مجموعة من الموارد التي يشك والتي وقعت محلا للشك في أنه هل يطبق عليها نظرية الجمع العرفي أو لا يطبق عليها نظرية الجمع. إذن سوف نتحدث عن حالات، هذه الحالات هل هي من حالات التعارض المستقر أو هي من حالات التعارض غير المستقر؟ هل المدلولان قابلان للجمع العرفي، أحدهما يقدم على الآخر، أحدهما غالب على الآخر أم لا؟ يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالتطبيق الأول، وهو ما يرتبط ببحث المفاهيم. مش رح فوت بالبحث، فتطبيق يرتبط ببحث المفاهيم. هذا البحث إذا أردنا أن نفتش عنه في كتب الأصول لن نجده في باب التعارض، سنجده في باب المفاهيم. هناك بحث في باب المفاهيم تحت عنوان إذا اتحد الشرط واختلف الجزاء ماذا نصنع. هذا البحث المصنف يتعرض له هنا في باب التعارض. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.